والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. اللهم أنزل الدفء على أهلنا في فلسطين في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، رحماك بأهل الثغور يا رب العالمين. اللهم داوي جريحهم، وآوي طريدهم، واشف مريضهم، وارحم ميتهم. اللهم احمل ضعيفهم، وأطعم جائعهم. اللهم ألف بين قلوبهم، وسدد على الأعداء رميهم، وثبت على الإيمان قلوبهم، وعجل لهم بالنصر يا رب العالمين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، اللهم اجمع شملهم، وحد صفهم، ألف بين قلوبهم، اصرف عنهم كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وعداء المعتدين، وتخذيل المخذلين، ومكر الماكرين. وأقر أعيننا بجمع شملهم والنصر لهم يا رب العالمين. فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم، اجمع شملهم، وحد صفهم، اجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. ول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم، من خلال قراءة لهذا الكتاب المادح الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء العاشر بعد المئتين. في بدايتي أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى الآية 38 بعد المئة الأولى من سورة البقرة. جزاكم الله خير يا أبا صوفية. عندنا اليوم ضيوف من فرنسا، وعندنا كمان علي ضيفنا، عندنا شوية شاي كده للضيوف، الله يبارك، ربنا يجعله ميزان حسناتي. مع الآية 38 بعد المئة الأولى من سورة البقرة، يقول الله تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. وكما تعودنا نبدأ بقراءة قول المصنفين للمختصر، ثم نشرع في الشرح والبيان واستخراج الفوائد. يقول المصنفون حفظهم الله تعالى: إلزموا دين الله الذي فطركم عليه ظاهرا وباطنا، فلا أحسن دينا من دين الله، فهو موافق للفطرة، جالب للمصالح، مانع للمفاسد. وقولوا: نحن عابدون لله وحده، لا نشرك معه غيره. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية، وهذا هو المعنى الإجمالي لها. تعالوا بنا نقف أمام بعض الفوائد من هذه الآية. صبغة الله، إيه معنى الصبغة؟ الصبغة هي الأصل، وهي الأساس، وهي ماهية الشيء. لذلك عندما يصبغ الثوب تصير الصبغة هي الأصل وهي المهية وهي ما تميزه عن غيره. شوف الملابس التي نلبسها، هذه مصبوغة بألوان متعددة، في الأصل كانت خيوطا بلون واحد، لكن تلك الخيوط عندما تدخل إلى آلات الصباغة تصبغ بألوان، هذه الألوان هي الصبغة. ولذلك منها كذلك صبغة الشعر، يكون الشعر أبيضا فيصبغ بالحمار فيتغير الشيب إلى الحمار، فأصبح الحمار هو المهية الآن. النبي عليه الصلاة والتسليم في عام الفتح عندما جاء ابن أبي قحافة والد الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وكان الشيب يعلو كالثغامة، يعني من شدة البياض أشد من الثلج في بياضه، بياض شديد جدا، فنظر إليه النبي عليه الصلاة والتسليم وقال: مروه أن يغير الشيب، أن يحمر أو يصفر، يعني يغير هذا اللون الشديد في البياض. التغيير معنى إيه؟ أن يتحول هذا اللون إلى لون جديد، أصبح اللون الجديد هو الصبغة الذي كون المهية الآن. وهكذا هناك من يصبغ بألوان متعددة، عندما يقول الله تعالى صبغة الله، خلي بالنا هنا إن أصبح الدين هو الأصل، هو المهية، هو عنوان المسلم، وعندنا هنا صبغة الله، خلي بالك كده من الإضافة الجميلة دي. فالصبغة بداية هي منزل من منازل الإيمان، ينبغي على كل مسلم ومسلمة السعي الحثيث لتطبيقه وتحصيله، ينبغي على كل مسلم ومسلمة السعي الحثيث والهمة العالية في تحصيل هذه الصبغة، لأنها الأصل، لأنها المهية. فعندما يصبغ المسلم بالإيمان، الله أكبر، يصير الإيمان إيش؟ هو الأصل، يصير الإيمان أصله، يعرف به. وده مفهوم الصبغة، يعني الماهية الأصل، وهي التي تميزك عن غيرك، فلابد أن تعرف عن غيرك باستقامتك، بأدبك، بأخلاقك، بسلوكك، بتواضعك، بصدقك وأمانتك. ما هو ده الإسلام، هو منهج، منهج حياة. في المعتقد أنت توحد ربك لا تشرك به شيئا، في العبادة أنت عابد تأتمر بأمره تجتنب نهيه، في السلوك أنت تتأسى بأكرم الخلق وخاتم الأنبياء والرسل الذي امتدحه ربه فقال: وإنك لعلى خلق عظيم، وبين المقصد من بعثته فقال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وجعله أسوة وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وأعظم مراتب التربية الأسوة والقدوة، أعظم مراتب التربية يا إخوة الأسوة والقدوة. لذلك بالأسوة بنى النبي أمة، وأقام النبي دولة في أقل من 23 سنة فقط من عمر الدعوة، حول عباد الحجر إلى قادة للأمم. سبحان الله، فترة وجيزة جدا، إنما كان العامل المهم أوي الأسوة. النبي كان قدوة حسنة عليه الصلاة والتسليم. عشان كده كنت أتحدث بالأمس في مدينة لودفيكسهافن عن السنة، فقلت إن الله تعالى جعل النبي أسوة حسنة، بهذه الأسوة بنى أمة وأقام دولة، وهذا ما ينقص واقعنا الذي نعيش، الأسوات والقدوات. العلم كثير والعلماء كثر والحفاظ كثر، الإشكالية عندنا فين؟ في الأسوة، القدوة. القدوات قلة والعاملون بالعلم قلة، قد تجد من يحفظ المتون ومعه الأسانيد، لكن في فجوة بين الحروف وبين الحدود، فلان يتقن القرآن وهذا مطلوب شرعا، عنده القراءات العشر الكبرى أو الصغرى وهذا مطلوب شرعا، إن من التدبر أن تحسن التلاوة ورتل القرآن ترتيل، هذا مطلوب، لكنه وسيلة وليس بغاية. الغاية التزكية، العلوم وسائل لمقصد مهم، تزكية النفس. هذه الأحرف التي جمعها صدرك لابد أن تترجم واقعا عمليا في حياتك، أرى فيك القرآن باختصار وأرى فيك السنة باختصار، أنت تقول قال الله فلابد أن أرى هذا فيك، تقول قال رسول الله فلابد أن أرى هذا فيك. في العبادة تكون عابدا، في الأخلاق تكون على خلق كريم، في المعاملات تكون هينا لينا هاشا باشا رفيقا كريما جوادا معطاء، والحزم يكون في موضعه بضوابط الشريعة. في المعاملات، رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترط، سمحا إذا اقتضى، سماحة في البيع، سماحة في الشراء، سماحة في المطالبة بالحقوق. مسلم صبغة الله، مصبوغ، مصبوغ بالإيمان. فقلت إن أنفع الوسائل للتربية، التربية عن طريق إيش؟ القدوة. لذلك القرآن في سورة التحريم أشار إلى هذه الحقيقة الغائبة عن الكثيرين، وهي أنني كأب أو الأخت التي تسمعني كأم، لكي أربي ولدي وأنت لكي تربي ولدك، أنت في أمس الحاجة إلى أن تكون وأن تكوني أسوة لأولادك، قدوة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. بدأ بإيش؟ بالنفس. يقول ابن عباس في تفسيرها: علموهم وأدبوهم. طب أنا عشان أعلم الأهل، عشان أعلم الأولاد، لازم أبدأ بنفسي. قوا أنفسكم، أي علموها وأدبوها واصبغوها بصبغة الإيمان عشان تعرف تربي الولد، لأن الولد بيحاكي. البيئة مهمة أوي، أول بيئة للولد فين؟ الأم والأب. كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الطفل يحاكي أبويه. الطفل إذا نشأ في بيئة إيمانية يرى الأب حريصا على الصلوات والسعي إلى المساجد، يرى الأم كذلك، هيتربى على إيه؟ على حب العباد، حب العباد، إنه بيحاكي بيقلد. حتى تجد الطفل الصغير عمره سنتين وكذا يشوف الأب بيتنفل في البيت، الله، يروح واقف جنبه، ما يعرفش يعني إيه دي أصلا، ما يعرفش يعني إيه صلاة، لكن هو بيقلد أباه، أبوه قدوة، يروح واقف جنبه ويروح ينظر له كده يعمل زيه، ويروح واقف قدامه في القبله ويبص له كده عايز يعرف بيعمل ايه، ويبدا يروح عامل زيه ويركع زيه ويسجد زيه. بيئه بتربي. الاب في البيت التليفون رن، الاخوه كده يقول لابنه الصغير عنده 4 سنين رد إذا كان الشيخ سيد قول له بابا مش هنا مثلا. يعني الواد فطرته سليمة، ألو بابا بيقول لك هو مش هنا. شكرا يا ابني، جزاك الله خيرا، قول له بطل كذب. يبقى انت علمت الولد ايه؟ الكذب. انا عايز اقول لك الامر سهل كده، التليفون بيرن صح؟ مش عايز ترد، ما تردش بس خلاص، حد يغصبك مش هرد خلاص، خلص بلاش يا سيدي، رد ولا تستحي من الحق. انت ما عندكش وقت، بيتصل بيا جلول في وقت ما عنديش وقت، سلام عليكم جلول بارك الله فيك، عندي الان مشغول هكلمك بعدين، هيزعل؟ ابدا بالعكس، بالعكس انا فعلا مشغول الان مش فاضي. كنت بقول للاخوه كده في قول الله تعالى واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. شوف جيل الصحابه يا اخوه وكمال الصحابه. عبد الله بن مسعود لما نزلت الايه دي رضي الله عنه وارضاه يقول وددت ان اتي اخا لي فاترك بابه فيقول لي ارجع حتى اطبق الايه. يا نفسه يطبقها، بس مين اللي هيجي له ابن مسعود يقول له امشي؟ يقول لك حاولت اطبقها مش عارف. فقيه الصحابه وعالمهم. تخيل بقى انا مثلا اروح لك البيت تقول لي مش فاضي دلوقتي، والله مش تخلص من ده، نعمل فيك سلسله خطب. صح؟ ما اقولش جزاك الله خيرا وارجع كده وانا فرحان وسعيد ان احنا طبقنا الايه. شوف شريح القاضي رضي الله عنه، ذات يوم ترك مجلس القضاء وانطلق الى سوق البعير، فقابله الناس في الطريق قالوا يا قاضي المسلمين لما تركت مجلس قضائك؟ ان اردت شيئا من السوق نشتريه لك. يعني عايز تشتري ناقه نروح نشتريها لك، خليك انت تحكم بين الناس، انت شيخنا وعالمنا وقاضي المسلمين، ايه اللي يوديك انت تشتري ناقه ولا جمل؟ قول لنا احنا نجيب لك الجمل لغايه عندك ولا ايه؟ مو خدمه اهل الفضل مكرمه ومن الايمان. كان الصحابة يتنافسون على خدمة النبي محمد، لدرجة أن ربيعة رضي الله عنه أرضاه يقول كنت أخدم رسول الله في الصباح، فإذا جاء الليل وقفت على بابه لعله أن يحتاج إلى أمر بليل. يا الله شو الحب، ما دي بقى علو المنزلة، المرء مع من أحب. يقول فذات يوم قال لي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم سلني يا ربيعة. يلا يا سيدي مكافأة حلوة، أي مسألة تطلبها هندعي لك تستجاب. فيقول قلت أمهلني يا رسول الله، طب اديني فرصة كده أفكر. يعني العملية دي محتاجة بقى تفكير ومش أي طلب بقى. فقال فقلت في نفسي إن سألت النبي مالا أعطاني هيجيب لي من بيتنا المسلمين هيديني، وإن سألته زوجة زوجني، لكنها دنيا، الدنيا مش محتاج لها. طيب قول فقرر النبي علي السؤال، فقلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. الله أكبر، شوف المسألة يا جماعة، أسألك إيش؟ مرافقتك في الجنة. الله أكبر. قال له النبي جملة عجيبة، قال أغير ذلك؟ حاجة تاني؟ قال هو ذا دي بس. قال إذن أعني على نفسك بكثرة السجود. يا الله أدي السبيل يا إخوة، ومعنى كثرة السجود يعني كثرة الصلاة، كثر في في النوافل والتطوع، كثر، ده سبيلك لمرافقة النبي في الجنة. أعني على نفسك بكثرة السجود. الشاهد أن خدمة أهل الفضل مكرمة وقربة لله رب العالمين. قالوا نشتري لك ما تريد وابقى أنت في مجلس القضاء. قال ما جئت للشراء. قالوا فلما؟ قال جئت لأطبق آية من كتاب ربي، هي قول الله تعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. يا الله جاي يطبق الآية، ما ده العمل بالقرآن، ده المنهج. ده المنهج، انا جاي اطبق. فلما يقول لي حد ارجع، ارجع وانا سعيد ان انا بطبق المنهج. واذا قيل لهم ارجعوا لكم ارجعوا فارجعوا، ربما اللي انت رايح له غير مستعد لاستقبالك، عنده حرج شرعي يا شيخ، مش مستعد الان. عشان كده شرع الاستئذان والاستئناس، ده منهج. فنقول للاخ لما التليفون يرن وانت مش عايز ترد ما تردش، اوعى تقول للولد قول له مش هنا، بس بسيطه خالص سهله، اعمله صامت يا سيدي، او رد وقول له انا مش فاضي بس خلاص. لكن لا تعلم ولدك ايش الكذب، لانك قدوه. الاب اللي قاعد في البيت وعامل الارجيله والشيشه وبيرص حجرين، بالله عليك ده ممكن يقول له ما تدخنش؟ ازاي؟ ازاي تقول له ما تدخنش وانت ما شاء الله عمال تشعل الحجاره وتطلع من مش عارف منين، بيطلع دخان من ودانه يا راجل. فده ممكن ده يربي الولد؟ ابدا ابدا. اذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة اهل البيت الرقص، لازم يرقصوا، لان انا عندي اصل في التربيه. البيئه الصالحه بتنشئ جيلا صالح، البيئه الفاسده بتنشئ جيلا فاسدا، ده الاصل. انما في استثناءات، نعم، كولد نوح عليه السلام بيئه صالحه لكن خرج كافرا، ده استثناء لان الهادي هو الله. فرعون بيئة طاغية خرجت آسيا بنت مزاحم مؤمنة. آزر بيئة كافرة خرج إمام الموحدين إبراهيم الخليل عليه الصلاة وأزكى التسليم. لوط بيئة إيمانية زوجته كافرة. فده اسمه استثناء من الأصل. يبقى أنفع الوسائل لتحقيق التربية القدوة. وحتى في العلم إذا كان المعلم قدوة أثمر علمه. إن لم يكن كذلك كما قال بعض السلف، ما خرج من اللسان لا يجاوز الآذان، وما خرج من القلب استقر في القلب. والحق يا إخوة عليه نور، الحق واضح عليه نور، الحق أبلج يعني مضيء واضح، والباطل لجلج مهما زينه أصحابه هو باطل، ومهما اخترعوا لتزيينه هو باطل. صاحب الفطرة السليمة لا يقبل الباطل حتى وإن زين له. عشان كده النبي وضع ضابطا كده لما سئل عن البر والإثم، الصحابي بيسأل النبي عن البر وعن الإثم، فالنبي قال جملة جميلة أوي، قال البر حسن الخلق، دي سهلة خلاص، والإثم، وده الضابط بقى، هو ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. دايما في حاجة، ده صاحب الفطرة ايه السليمة، مش صاحب الفطرة المنتكسة، ده صاحب الفطرة المنتكسة عنده الحق والباطل. فاهمني؟ احنا بنتكلم على مين؟ على صاحب الفطرة السليمة، ده صحابي. عشان كده اذكر قديما كان عندنا دكتور في الجامعة يدرس لنا الشريعة، فكان بيتكلم عن آفات وأضرار الخمر، فقال القاعدة ما أسكر كثيره فقليله حرام. فواحد قال له يا دكتور في ناس أنا أعرفهم لو شرب المحيط ما يسكرش، قال له هذا شيطان، ونحن نتحدث عن الإنسان. يا ابني ده شيطان، ده مش دعوة احنا، انت تجيب لواحد فكرته منتكسة، احنا بنتكلم على المسلم لو شوية مية يدوخوه، ده المقياس بتاعنا في الإسلام. ما تقوليش واحد ده خلاص يا ابني من الادمان، ضاع كل شيء، الكبد راح وكل حاجه راحت، فمهما يصب بقى ما فيش، خلاص انتهت العمليه. انما في واحد بس يسمع اسم الخمر يدوخ، فهو ده اللي احنا بنقصده، هو ده اللي بنقصده في قواعد التشريع. فبنتكلم عن الانسان المعتاد صاحب الفطره السليمه التي لم تلوث بالباطل. انما الفطر اذا انتكست نسال السلامه. فبيبدأ صاحب الفطرة المنتكسة يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. يعني مش في دول الإسلام جمعيات نسائية بتحارب الحجاب ويدعين الإسلام، وتريد المرأة أن تخرج بلا ملابس. والله يا أخي امرأة نفقت هلكت كانت تقول كده، أنا بستعجل، إيه المانع إن المرأة تخرج الطريق من غير ملابس؟ مش ربنا خلقها كده؟ تخيل، هذه دي فطرة دي، ولا دي فطرة انتكست فطرة إلحاد؟ وبعدين أنت بتنظر لها ليه؟ هي حرة تمشي، يعني هي حرة، هي عبدة مش حرة. عندنا ضابط في الإسلام في الحريات، أنت حر ما لم تعصي الله، مش أنت حر ما لم تضر. ده باطل، ما هو الزاني بيقول لك أنا ما بضرش، وشارب الخمر أنا ما بضرش حد، أنا بضر نفسي يا سيدي، وأنا ضرتك في حاجة؟ أنا معايا أزازتي وقاعد في بيتي، أنت مالك أنت يا أخي؟ بتحرم عليا ليه يا أخي؟ أنت حر ما لم تضر، لا يا ابني، أنت حر ما لم تعصي الله، عندنا حدود، إن كنت عبدا خرجت من دائرة العبدية ده اصنع ما شئت. قالها النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فلما بنتكلم في الضوابط عن الإنسان المعتاد صاحب الفطرة السليمة، ده المقياس عندنا في الإسلام. فأنا عندي أصل وعندي استثناءات. الأصل إن البيئة الصالحة بتخرج جيلا صالحا، البيئة الفاسدة بتخرج جيلا فاسدا. الاستثناءات عرفناها بضوابطها، لأن الهادي هو الله. يبقى أنا محتاج للأسرة، محتاج للقدوة دي. القدوة دي بقى هي الصبغة يا واد يا حسين، هي صبغة الله. لأن حضرتك بصدق إيمانك وعلمك النافع الذي أثمر العمل الصالح صار الإسلام هويتك وأصلك وصار ماهيتك، تعرف به في كل شيء بقى. أنت بتتحرك بالإسلام، مسلم بس خلاص. ومن النبي يحط في باب الأخلاق ده يقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، لأنه مسلم. وقال المؤمن كالغيث أينما وقع نفع. يبقى أنت كمسلم إذا صبغت بصبغة الله في أي مكان أنت نافع، في أي مكان، في عملك ستكون متقنا للعمل. ما تقولش على قد فلوسهم. الخلل جه منين؟ إنه غير مصبوغ بصبغة الإسلام فبيغش في العمل، اللي يشتغل بجد في وجود رئيس العمل يقول لك الشيف بلغة الغرب. يا ولد الشف معدي يا ولد، انضباط ايه من حديد؟ الشف مش موجود، كبر الدماغ بقى، مفيش حد خلاص كده. ليه؟ لانه غير مصبوغ يا اخوة، ده ما تصبغش بصبغة الاسلام. اللي تصبغ بصبغة الاسلام يعلم ان الرقيب هو الله مش المخلوق. كلفت بعمل هأدي لان الرقيب هو الله بس خلاص. ارتضيت هذا الراتب فلابد ان اعمل، وهكذا. صبغة، صبغة الله صبغ بالإسلام، فتجده مسلما في كل بيئة، في عمل الدنيا مسلم، في عمل الآخرة مسلم، في العلن مسلم، في المجالس العامة مسلم، وفي المجالس الخاصة مسلم، في العلن مسلم، وفي السر مسلم، في الخلوات هو مسلم. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، ولكن قل علي رقيب. الله يراه، يسمعه، يعلم خاطرة قلبك وحركة ضميرك. اوعى تجعل ربك أهون الناظرين إليه. لو رأيت المخلوق تستحي أن تخالف، طب ما بالك تبارز ربك بالعصيان إذا خلوت. يبقى راجع نفسك بقى بسرعة، أنت محتاج إيه؟ الصبغة. فده مفهوم الصبغة. الصبغة أي أن الإسلام صار ثوبا لك باطنا وظاهرا، خلاص بقى أصلك، لا يغيب عنك لحظة، بكل شيء أنت مسلم بقى. والإضافة دي صبغة الله، خلي بالك كده. يقول لك قدر المضاف من قدر المضاف إليه، احفظوا القاعدة دي، قدر المضاف من قدر المضاف إليه. إن كلمة صبغة دي مضاف، مضافة لمن؟ لله. إذا قدر الصبغة من قدر من؟ الله الذي صبغك بها يا الله. عشان كده النبي يقول أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. يا الله، عبد المين؟ لله، فتأخذ من نوره. كلما حققت العبدية لله كان التجلي بقى يتجلى عليك بنوره فيكسبك من نوره جل جلاله. ودي العبدية الحق، إنك عبد لله، لست عبدا لصخر ولا عبدا لعمر، لكنك عبد لله الواحد. فالمضاف يكتسب قدره ومنزلته من قدر المضاف إليه. فلما يقول لك صبغة الله، يبقى الدين ده قدره إيه؟ قدره عالي قوي، دين له العلو، لأن الذي صبغك هو من؟ العلي جل جلاله. ولذلك قالها القرآن: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلو. يا الله، ده بقول للصحابة: انتوا زعلانين ليه؟ اوعوا تحزنوا، صلب النصر. طب راجعوا أنفسكم، لماذا صلب النصر يوم أحد؟ كان في مخالفة للمنهج، بعضكم ترك جبل الرماة فكشف ظهوركم وخالف الأمر، فلابد أن يصلب النصر. لكن اوعوا تحزنوا، لأن أنتوا لكم منزلة عالية عند ربكم، لأنكم عباده. ده حتى في مقام التقصير يا أخي، سبحان الملك: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. الله يغار على عباده، مهما أسرفت تقول لك ارجع بس بسرعة، تعال توب إلي. فنسبهم إليه رغم الإسراف. ودي رسالة، لأن بعض الناس قد يعظم غير المسلم على المسلم، مهما قدم لك غير المسلم، المسلم مسلم. نعم، قد يخالف المسلم، نذكره بالله وننصح له، يؤدب أحيانا، لكن يظل إيه؟ أكمل بتوحيده لربه، عبد لله. الثاني مش عبد لله، فده الفارق. إذن قدر المضاف من المضاف إليه. نقول عن المسجد: بيت الله. يبقى منزلته ايه بقى؟ بيت مين؟ الله. النبي لما سئل عن احب البلاد الى الله في الارض، قال للسائل: امهلني حتى اسال جبريل عليه السلام. جاءه جبريل فساله: يا جبريل، اي البلاد احب الى الله في ارضه؟ قال: امهلني حتى اسال ربي يا رسول الله. ذهب جبريل معه يقول: يا محمد، يقول لك ربك: أحب البلاد إلى الله في الأرض المساجد. أنتم الآن تجلسون في أحب البلاد إلى الله، يبقى منزلتك إيه بقى؟ أنت ضيف عند مين؟ عند الرحمن. وحق على المضيف أن يكرم ضيفه. الله أكبر. عشان كده والله إخوة، لن يقوم قائم منا من مجلس العلم إلا وقد غفر الله له. شوف الكرم بقى، كرم، لأنك في بيت، في بيت الله. هنا يا إخوة تتنزل الرحمات. عشان كده وانت داخل المسجد بتقول إيه؟ اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. هنا الرحمة. وانت خارج بقى، هناك بيئة الفضل، حرك للدنيا واكتسب واسعى، لأن الفضل هناك. بتقول: أعوذ بالله مش أعوذ بالله مش أسألك إيه؟ افتح لي أبواب فضلك. يبقى هناك فضل. لما تقف على الباب فأصبحت بين الفضل والرحمة، في بيئة الرحمة، عطاء بلا أسباب. إن دي بيئة تجليات. بيئة إيش؟ تجليات. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله، النتيجة يا رسول الله: إلا نزلت عليهم السكينة، أدي العطاءتين، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسب. وفي عجوز حديث أنس الصحيح، حديث الملائكة الطوافين في الطرقات يلتمسون أهل الذكر، يقول الرب في آخر الحديث: أشهدكم بأني قد غفرت له. فما لك يقوم يقول: يا رب إن فيهم عبدك فلان ليس منهم. وفي رواية مسلم قال: عبد خطاء. يقول الله تعالى: هم الجلساء لا يشقى جليسهم أبدا، أشهدكم بأني قد غفرت لعبد. فإذا في الإضافة المضاف ينال قدره من قدر المضاف إليه، تكون عبدا لربك تنال الرفعة. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. رفعه الله، الله عز وجل يقوي يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض آخرين، يرفع من عمل به. وصار الإسلام صبغة، فده مفهوم صبغة الله، إن الإسلام أصبح ثوبك وأصلك وماهيتك، ميزك عن الجميع مسلم. عشان كده من المسلم يعرف بالجمال يا إخوة، في كل شيء، في ريحه ريحه طيب، في ملبسه ملبسه طيب، في أخلاقه طيب، في معاملاته طيب، طيب المعتقد، طيب العبادة، طيب السلوك، طيب المعاملة. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، صبغة الله. فده مفهوم كلمة الصبغة. طيب هل من وسيلة لتحصيل الصبغة؟ نعم، قال أهل العلم: والوسيلة لتحقيق الصبغة هي الربانية، لقوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. في باب من أبواب العلم في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال البخاري: باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، ذكرى حفص في ورش تعلمون الكتاب، بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ثم ذكر قول ابن عباس، قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: والرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره. يبقى بالربانية تصل للصبغة، محتاجين تدريج في كل شيء. بلغة الألمان: أينس نخدم أندر. تستعجلش، محتاج لوقت عشان تحصل الصبغة، محتاج لجهد. إن الذين قالوا ربنا الله ثم جت ثم دي، ثم استقام، ثم دي في أداة العطف ترتيب وتراخي مع عنصر زمان، مش على طول، محتاج لوقت عشان تحقق الاستقامة. محتاج تتعلم رويدا رويدا، وتجاهد نفسك، وتجاهد الشيطان، وتجاهد الهوى، وتجاهد الدنيا عشان تصل للصبغة دي. فلما تيجي تتعلم كن ربانيا في التعلم، اتدرج واحدة واحدة ما تستعجلش. لما تكون معلما كن ربانيا في التعليم، علم الناس رويدا رويدا، علمهم صغار العلم قبل الكبار، علمهم التوحيد، معرفة الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذا عرفوا ربهم استقاموا على أمره. أهلا أهلا أهلا، إزيك كابتن يونس؟ ما شاء الله ما شاء الله، إيه اللون الأحمر الجميل؟ الله الله، أنت عامل إيه؟ مين ده؟ باتمان ده ولا مين ده؟ ده مين ده يا ولد يا غريب؟ سبايدر مان يا ولد، أنت سبايدر مان؟
اسمي يونس.
يونس كده صح، سيك من سبايدر مان ده، انت اسمك يونس زكريا. الله يبارك فيه. اذا ان كنت معلما فكن ربانيا، ان كنت متعلما فكن ربانيا، ان كنت مربي كن ربانيا، ان كنت مربى بقى كن ربانيا، انت بتتعب تتربى. رويدا صبغة الله. المقام ده لسه عندنا درس العقيدة فيكفيكم الليلة مع هذه الآية مفهوم الصبغة. خرجت بمعلومة إن معنى الصبغة الماهية التميز بالإسلام، إن الإسلام يكون ثوبك، يكون أصلك في كل شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هنشوف الأسئلة عبر البث في عجالة ثم نعود لدرس العقيدة ولن نطيل إن شاء الله. ما في أسئلة؟ طب ناخد من الحضور دول كام سؤال عشان حد عنده سؤال؟ آمين يا رب. ليه؟
غير الرئيس.
نعم.
صار هلا كلام يعني بين السوريين والناس، يعني انه سوريا صار امورها افضل فلا يجوز للسوري البقاء في هذه الدول، يعني فلازم انه ترجع، فما رايكم؟
بيسأل الآن، الحمد لله ربنا من على أهلنا في سوريا بزوال حكم هذا الطاغية العلوي النصيري، فالآن في كثير من المهجرين خارج البلاد إلى بلاد أخرى، فهل يجب العودة؟ العودة لابد تكون أن تكون بأسباب، إن كنت نافعا في الوضع الآن ارجع لتعين إخوانك، إن كان الأمر في هدم وفي كذا وعشان ترجع ما تجد أسبابا للمعيشة وما شابه ذلك، فممكن وجودك في الغرب يكون أكثر نفعا لهم بإمدادهم والنفقة وهكذا، هذا بيرجع للحال، فالأمر فيه تفصيل، بيرجع لحال كل أحد وهكذا. شوف وضعك الأنفع للبلاد فين وافعل، ونسأل الله عز وجل أن يمكن لهم. آمين. تفضل. آمين.
الظهر 4 أركان، والعصر مثلا قصر، فهل يجوز هذا
في السفر؟ يعني بيسأل عن السفر، أحيانا يصلي الصلاة تامة وأحيانا يقصر، فبيسأل هل في شيء. أولا السنة في السفر القصر، النبي ما أتم صلاة في السفر، لكن هل يجوز للدم؟ نعم يجوز. يجوز متى؟ إن مثلا رأيت إن أنت إذا صليت ببعضهم من المقيمين كإمام، ورأيت أنك إن صليت بهم قصر ربما يفتن البعض لجهلهم، يبقى تتم بهم. أو من مسائل الإجماع إن حضرتك لو صليت مأموما خلف إمام مقيم يجب أن تتم. أما في الانفراد الأكمل لك أن تقصر، الأكمل لك، النبي ما أتم صلاة في سفر. إذا يجوز الإتمام إمتى؟ لحاجة، إما لرفع جهالة أو لتجنب فتنة. يعني أذكر مرة قلت هذا للإخوة قديما، كان عندي دورة في مدينة من المدن هنا في ألمانيا، وكانت الدورة يوم كامل، طبعا أنا مسافر، المدينة بعيدة عن حوالي 200 كيلو، فلما حان وقت صلاة الظهر قصرت بهم ركعتين، وكذلك في العصر قصرت بهم ركعتين، وبيتموا هم مقيمين. المهم خلصنا الدورة ومشينا، بعدها بأسبوع اتصل بي إمام المسجد، شيخنا في واحد ألماني هنا عايز ياخد الفتوى من حضرتك لانه مصر بيقول انتوا صلاتكم غلط. بقول الشيخ صلى ركعتين بس، انتوا بتصلوا 4 ليه؟ بقول ايه الظهر ركعتين والعصر ركعتين، الشيخ اللي كان بيعلمنا ده وانا بحبه، فده بصلى ركعتين بس انا اصلي ركعتين، وعمل لهم مشكله وعايز يسمع من حضرتك. قعدت اضحك، قلت له طب ترجم له، قول له صلاه السفر كذا وكذا وكذا، وعلمناه، ففرح انه فهم حكما جديدا. الشاهد إن أحيانا ممكن البعض يجهل، فربما إن قصرت بينهم يحدث إيش؟ فتنة عند بعضهم، فإن كان كذلك يبقى ترفع الحرج وإيه؟ وتتم، أو تعلم قبل ما تقصر، تنبه الناس وتبين للناس واحدة واحدة لغاية ما يفهموا. واضح؟ إنما لغير ذلك نقول لك الأصل في السفر إيه؟ القصر. نعم. تفضل. آمين. نعم. بيسأل هو مريض وبيأخذ من التأمينات فلوس، صح؟ والشغل بيديله فلوس، ما ده حقه ما دام مريض، مش القانون كده؟ المريض عنده عطلة مرضية وبياخد الراتب، وكمان التأمين بيديله على إيه؟ جلوسك مرض فلا حرج، اما ان كان ده يخالف القواعد يبقى يرد ما اخذ، ان كان يخالف انا ما ادري قوانين.
صاحب العمل يدفع لك الراتب كام في 6 اسابيع، بعد 6 اسابيع ادفع لك التامين.
نعم.
عشان يعمل عملية بعد قعد فترة طويلة يعني في السير وياخد المال مش عارف مين يدفع يعني.
لا تم مطلع التأمين.
مقر
هو عملية كان يشتري له شغل خاص يعني.
لا هو جالس.
ما دام لا يعمل في عمل آخر فهذا حقه. هذا حقه، عايز يقسم معانا ماشي. ما دام حق خلاص ياخده إن شاء الله. ربنا يشفيه. اتفضل. نعم.
اي واحد بيطلع انترنت في جماعات كثير.
نعم.
الجيل الجديد اللي طالع فبده يوصل للشعبيه.
نعم.
يعني اللي عمره 15 و14 و18. فاذا احنا كأهل سنه وجماعه ليش مثلا ما يكون لنا واحنا صح الحمد لله.
الحمد لله. نعم.
المجموعات الثانيه عندهم يعني بياخذوا الفكر من فوق وخلص بيقول لك انا فلان حكى.
نعم.
احنا عندنا مشكلتنا كل واحد بيقعد على النت بيبقي نفسه من نفسه.
سيد.
امتى احنا بدنا نقرر ايش احنا مثلا زي رضالك
نحفظ
كم شيء زي هيك 7 8 10 تعملوا مجموعه ونصير احنا نرجع لكم اذا قاعد بالاردن بسوريا وين ما كان وهي تنتقل لكل بلادنا يعني.
نعم.
يصير إلا زي خليفة زي ما بيحكوها في الآراء.
نعم. أحسنت.
في الوقت الحالي.
أحسنت السؤال، وده فعلا واقع بنعيشه، إن كل فكر حتى وإن كان مخالفا يكون منظما في التلقي وفي الأخذ، ولهم روابط ومؤسسات. أهل السنة وأهل الحق كثيرا ما يكون هذا الأمر غائبا أو في نوع تقصير أو ما شابه. فكيف نفعل؟ لله الحمد من احنا هنا في اوروبا بنفعل هذا، يعني احنا بقى لنا شهر كامل بنبدا نجمع مشايخ اهل السنه وبنعمل دورات علميه في كل مدينه. يعني مثلا بدانا بمسجدنا من اكثر من اسبوعين، كان عندنا دوره علميه هنا في المسجد ضمت الشيخ فتحي سيد عيد وده شيخنا واستاذنا، والشيخ محمد الحويط من بون، واخونا الشيخ امين دالي ربنا يحفظه. بعد كده انتقلنا الاسبوع اللي بعده الى شتوتغارت، بعد كده فرانكفورت، وبعد اسبوعين ان شاء الله او 3 اسابيع هيكون في بون. فبدانا نجمع الدعاء من اهل السنه بحيث يكون في مرجعيه للشباب خاصه الصغير، لانه في اوروبا تايه بدا يعكف على الانترنت فقط والشيخ جوجل، ودي مشكله. والشاب اللي ما عندوش بصيره كثير منهم بنصادفهم بيقرا مثلا في مواقع الروافض وبيعمل بده هو مش عارف، وكلهم مسمين نفسه اهل سنه، وبيقرا عند الاحباش وبيقرا عند البهائيه، ودي مصيبه كبيره، وبيقرا عند القرانيين اللي هم بينكروا السنه تماما. فبالتالي بيبدا الفكر ده يترسخ بحيث بعد كده يبعد عن الدين او يبعد عن المفاهيم الصحيحه. فاذا لله الحمد لله موجود الان بنبدا الناس على هذا لتجميع اهل العلم. وانا في اي وقت متاح لاي احد داخل أوروبا وخارج أوروبا، التليفون معكم في أي وقت، أي مشكلة أي معضلة شرعية ارسل السؤال وبفضل الله نجيب. نعم. الله يحفظك. أحسنت. ده اللي بنسعله إن شاء الله وبإذن الله يكون إن شاء الله.
كتب بالألماني للأطفال وشغلات.
نعم.
20 سنة في البلد هاي كل كتاب قصة تقرأه لابنك.
نعم.
لما قبل ما ينام.
أحسن.
هاي الشباب.
أعمل لك أنا المشروع ده يا شيخ علي بإذن الله. نعمل لك كتاب قصص للأطفال بإذن الله. نعم.
بتساعد الأطفال لأولادنا.
أحسن.
عايشين في أوروبا كاملين.
وهنا كل يوم خميس عندنا الشيخ أمين باللغة الألمانية للشباب. فيحرص الشباب على الحضور يا إخوة. كل يوم خميس في درس هنا باللغة الألمانية، وكمان بيدرس للأطفال بعد المغرب. فاللي عنده طفل فرصة، فرصة فعلا. ليه؟ لأن اللغة بتبقى في كثير من الأحيان عائق عند الداعية باللغة العربية، فاللغة عائق، فلسان القوم مهم جدا. فالحمد لله احنا بنوفر ده في مسجدنا هنا الحمد لله. الشيخ آمن دالي كل أسبوع موجود معانا كل يوم خميس، من بعد المغرب درس للأطفال، ومن بعد العشاء درس للشباب. فنحرص على الحضور لتلك المجالس، ومش بس هنا، كمان في ديلينجن وفي ميرسش، وزي دروسنا احنا بقى في كل مساجد المدينة هنا، في مسجد النور المغربي يوم الأحد بعد المغرب، مسجد بلال يوم الأحد بعد العشاء هنا خلال الأسبوع كامل، يوم الخميس في مسجد بلال بعد العشاء. فالله الحمد لله مننا الحركة موجودة، بس المهم ان احنا نحس أولادنا ان هم يأتون إلى المساجد ويتابعوا دروس باللغة الألمانية. والحمد لله في مدرسة هنا سبت وأحد، والشباب الحمد لله كسر عندنا فضيلة العلامة الشيخ حسام باللغة الألمانية، راجل خطيب في المسجد النور في المغربي، وأخونا محرم، أخونا برهان، والإخوة الحمد لله كسر، لكن هي محتاجة شيء من التنظيم، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك، وأن يكون باب خير لأبناء المسلمين. اللهم آمين.